يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة، الحلقة 22. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 22 من برنامجنا قتلوك يا فاطمة، وهذا هو الجزء الثالث من حديثي فيما يرتبط بسؤال الحميري لناحية المقدسة حول بعض أحكام الصلاة، وبالتحديد فيما يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الصلوات الرباعية أو في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب. تقدم الحديث في الجزء الأول من الجواب هذا، حيث عرضت ما جاء في كتب كبار فقهائنا ومراجعنا، وفي الجزء الثاني أعني الحلقة الماضية عرضت بين أيديكم مقاربة لمنهجية يمكنني أن أصفها بأنها محاولة للوصول إلى الفهم الصحيح أو ما يقرب من ذلك لحديث العترة الطاهرة. وآخر ما ختمت به من كلام في الحلقة الماضية ما جاء في الجزء الثاني من كتاب الكافي الشريف صفحة 53 بحسب الطبعة التي بين يدي، وهي طبعة دار الأسوة إيران. الحديث الأول عن محمد بن سالم عن أبي جعفر، إنه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، فيما يرتبط بالآية السابعة من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلى آخر الآية. فماذا قال إمامنا الباقر؟ فالمنسوخات من المتشابهات، والمحكمات من الناسخات. عبارة دقيقة جدا. المنسوخات من المتشابهات، فدائرة المتشابهات أوسع من دائرة المنسوخات. فالمنسوخات من المتشابهات والمحكمات من الناسخات، فدائرة الناسخات أوسع من المحكمات. تمازج واضح جدا وتداخل بين صريح فيما بين هو محكم ومتشابه بحسب اصطلاحاتهم صلوات الله عليهم، وما هو ناسخ ومنسوخ لا شأن لي باصطلاحات المخالفين. اتفقت مع هذا البيان أم لم تتفق؟ لا شأن لي بمصطلحاتي وفهم مراجعنا الكرام. اتفق بيانهم مع هذا الذي ذكرت أم لم يتفق؟ هذا هو كلام إمامنا الباقر، واضح جدا. فالمنسوخات من المتشابهات والمحكمات من الناسخات، تمازج واضح بين المحكم والمتشابه وبين الناسخ والمنسوخ. ومر الحديث عن إمامنا الرضا من أن في حديثهم متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن، فكذاك في حديثهم ناسخ كناسخ القرآن ومنسوخ كمنسوخ القرآن، والناسخ والمنسوخ يتمازجان مع المحكم والمتشابه. من أراد تفصيلا أكثر فإنني قد تحدثت عن هذه المسألة بنحو من الإسهاب في حلقات برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحلقات يعاد بثها في أوقاتنا هذه على هذه الشاشة. هذا هو الجزء الأول من الكهف الشريف من نفس الطبعة التي أشرت إليها، صفحة 84. حديث طويل مفصل ينقله شيخنا الكليني عن شيخه الكبير علي بن إبراهيم بن هاشم القمي بسنده عن سليم بن قيس، حديث طويل. ماذا يقول فيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ فإن أمر النبي مثل القرآن ناسخ ومنسوخ، خاص وعام، ومحكم ومتشابه، وأمر النبي هو أمر علي، ما تقدم من هراء تحدث به مراجعنا الكرام من أنه لا نسخ بعد النبي، ذلك قد جاءونا به من النواصب من أعداء محمد وآل محمد، من الذين يريدون أن يفصلوا بين النبوة والإمامة، من الذين يريدون أن يجعلوا خليفة رسول الله لا كرسول الله، وإنما هم أولئك الأشخاص الذين نصبوهم في تلك السقيفة المشؤومة البغيضة. أمير المؤمنين هكذا يقول: فإن أمر النبي مثل القرآن ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه. الحديث الثاني: إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من الكاف الشريف لشيخنا الكليني، باب اختلاف الحديث، صفحة 83. قرأت ما قرأت من الحديث الأول. الحديث الثاني: عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له، محمد بن مسلم إنه طائفي من الطائف من كبار أصحاب إمامنا الصادق يحدثنا فيقول: قلت له، قال لإمامنا الصادق: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ السؤال واضح: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان، عن فلان وفلان من الرواة؟ وليس المراد هنا من هذا التعبير المصطلح الذي يعبر به عن الأول والثاني، المراد عن فلان وفلان من رواة الحديث من صحابة النبي أو ممن جاء من بعدهم. ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله لا يتهمون بالكذب، ما هم بكذابين، فيجيء منكم خلافه وأنتم تتحدثون بخلاف ما جاء عن رسول الله بحسب نقل هؤلاء الذين لا يتهمون بالكذب؟ فماذا قال الصادق؟ إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. فحديثهم يكون ناسخا لحديث رسول الله. هذا الهراء عند علمائنا ومراجعنا ليأخذوه وليتمتعوا به هم. ما شأننا بهراء مراجعنا الكرام؟ أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم. عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال: قلت له، ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان من رواة الحديث عن رسول الله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. وكذا فإن حديثهم أيضا ينسخ القرآن. حديث الإمام المعصوم ينسخ حديث رسول الله وينسخ القرآن الكريم. الحديث الثالث، صفحة 86، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله، ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيئك غيري فتجيبه بجواب آخر، فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان بحسبهم بحسب زمانهم ومكانهم بحسب ظروفهم الخاصة التي يعلم بها المعصوم بحسب أسلوب التقية بحسب قواعد المدارات والبيان التدريجي وفي بعض الأحيان بحسب قواعد النسخ، بحسب قواعد الناسخ والمنسوخ نذهب إلى فاصل. أعود إلى الحديث الثالث، صفحة 86 من الجزء الأول من الكاف الشريف، طبعة دار الأسوة، إيران. عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق: ما لي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيئك غيري فتجيبه بجواب آخر؟ فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان. في قواعد النسخ في ثقافة العترة الطاهرة، قد يكون النسخ لفئة معينة من المكلفين دون فئة أخرى، والتوقيع الذي نحن بصدد الحديث عنه هو هكذا. فماذا جاء في جواب سؤال محمد بن عبد الله الحميري من الناحية المقدسة؟ قد نسخت قراءة أم الكتاب: أنا أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج، إنه المصدر الأصلي لهذا التوقيع بحسب المصادر المتوفرة بين أيدينا. قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم: كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل. فهذا النسخ ليس بنسخ في حق العليل، أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه، وليس بنسخ في حق هذا أيضا. فقد يكون النسخ في حق مجموعة ولا يكون في حق مجموعة أخرى، وهذا مراد الإمام: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان. وهذا ما هو بالتقية ولا هو بالمدارات. هناك من المصالح والملاكات والأسرار التي لا نحيط بها علما، المعصوم هو الأعلم، وذلك هو السر الكبير الأعظم الذي بسببه نحتاج إلى المعصوم في كل ثانية، فيما هو أقل من ذلك من حياتنا نحن بحاجة للمعصوم، لسنا بحاجة للفقيه الشيعي أو للمرجع الشيعي، الحاجة إلى هؤلاء عرضية لا قيمة لها. هؤلاء إذا استنبطوا الأحكام على أساس منهج مخالف لما يريده المعصوم، حتى لو وصلوا إلى النتائج الصحيحة، فإن النتائج الصحيحة هذه لا هم مأجورون عليها، والذين يلتزمون بها لن ينتفعوا منها كثيرا، لن ينتفعوا منها كثيرا، تبرئ ذمتهم. وحسنا فعل مراجعنا حين يكتبون على رسائلهم العملية من أن العمل بهذه الرسالة مبرئ للذمة، إنه كأكل الميتة، إنه كأكل النطيحة والمتردية. حينما يكون الفقيه مستنبطا للأحكام من منهجية بعيدة عن المنهجية التي بينها لنا سيد الأنبياء في بيعة الغدير، ثم جاءتنا التفاصيل من أئمتنا الأطهار. من روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، هذا هو العنوان الإجمالي لمنهجية الاستنباط عندهم صلوات الله عليه. فقال إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان. قال قلت فأخبرني عن أصحاب رسول الله، صدقوا على محمد أم كذبوا؟ قال بل صدقوا. قطعا هنا الحديث عن الصادقين منهم. قال قلت فما بالهم اختلفوا؟ فقال أما تعلموا أن الرجل كان يأتي رسول الله فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب، ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الأحاديث بعضها بعضا. فهناك نسخ مفتوح ليس له من مدة زمانية محدودة، وهناك نسخ لمدة زمانية محدودة، وهناك نسخ للجميع، وهناك نسخ لمجموعة دون مجموعة. هذه ثقافة الناسخ والمنسوخ عند العترة الطاهرة، لا شأن لي بما يقوله النواصب وبما يقوله مراجعنا أتباع النواصب، لا شأن لي بكل حديثهم. هذا هو حديث محمد وآل محمد، وهذه ثقافة الناسخ والمنسوخ. فنسخت الأحاديث بعضها بعضا. الحديث الخامس، لازلت أقرأ عليكم من الكاف الشريف. عن زرارة ابن أعين عن إمامنا الباقر قال سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان، فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت صاحبه؟ فقال يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. قال ثم قلت لأبي عبد الله شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا، وهم يخرجون من عندكم مختلفين. هذا الكلام زرارة يسأل الإمام الصادق، فماذا أجابه؟ فأجابني بمثل جواب أبيه، مثلما أجابني الباقر أجابني الصادق. الحديث الثامن، صفحة 87، عن الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن إمامنا الصادق قال أرأيتك لو حدثتك بحديث العام، يعني هذه السنة، ثم جئتني من قابل في السنة القادمة فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ قال قلت كنت آخذ بالأخير. فقال لي رحمك الله. نسخ، هذا نسخ لما تقدم، قد يكون نسخا مفتوحا من دون توقيت، وقد يكون نسخا مؤقتا، وقد يكون نسخا للجميع، وقد يكون نسخا للبعض في حق البعض. الحديث التاسع عن معلى ابن خنيس قال قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ فقال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي. خذوا به، خذوا بالحديث الأول حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال ثم قال أبو عبد الله إمامنا الصادق يقول إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم. وفي حديث آخر خذوا بالأحدث. نأخذ بالأخير، نأخذ بالأحدث الإجابة على الزيادة والنقصان. الأحاديث نسخت بعضها بعضا، إلى بقية التفاصيل. النسخ مستمر، فهذا الكلام الذي مر علينا في كتب علمائنا من أنه لا نسخ بعد رسول الله، هذا من هراء النواصب ومن هراء مراجعنا الكرام. لا أريد أن أفصل القول كثيرا في هذه المسألة، وإنما أوردت ما أوردت من الروايات كي أقرب الفكرة إلى أذهانكم، لأنني إذا ما دخلت في التفاصيل فإن الحديث سيطول. ومثلما النسخ قد يكون مفتوحا، قد يكون مؤقتا، قد يكون في حق الجميع، وقد يكون في حق البعض وليس في حق الجميع، النسخ قد يكون في دائرة التكليف العام، وقد يكون في دائرة التكليف الخاص، وقد يكون في الجانب المعرفي والمعنوي، وقد يكون فيما يرتبط بأحكام يوم القيامة، وذلك شأن تكويني. ماذا نقرأ في تفسير النعماني؟ نقرأ في تفسير النعماني عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والذي طبع بهذا العنوان بحسب الطبعة التي بين يدي. في بعض الطبعات كان العنوان تفسير النعماني، وفي بعض الطبعات مقدمة تفسير النعماني، رسالة المحكم والمتشابه المنسوبة إلى الشريف المرتضى. وما هي في الحقيقة بذلك؟ إنه ما بقي من تفسير شيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه، ولكنني أقرأ من الطبعة التي عنونت بهذا العنوان. ما جاء في صفحة 67، والكلام منقول عن سيد الأوصياء، ومن المنسوخ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآية في التكليف العام، إنها تمثل جانبا معرفيا وعقائديا أكثر مما تمثل جانبا عمليا وطقوسيا. ومن المنسوخ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسخها قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فأنتم لا تطالبون بحد الوجوب أن تتقوا الله حق تقاته، لا تستطيعون ذلك. ذلك شأن المعصوم، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا نسخ لا علاقة له بالنسخ الذي يتحدث عنه المتحدثون في برامج القرآن ودروسه، من أن النسخ خاص بالأحكام الطقوسية فقط فيما يرتبط بالتحليل والتحريم. هذا نسخ فكري أقرب إلى النسخ الفكري والعقائدي منه إلى النسخ الطقوسي والعملي. هذا نسخ في دائرة التكليف العام. ومن المنسوخ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسخها قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم بحدود الإمكان. هذا في التكليف العام. في التكليفات الخاصة مثلما حدث النسخ في تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، كانت القبلة مؤقتة باتجاه بيت المقدس، فكان ذلك الحكم مؤقتا، نسخ بحكم مفتوح مستديم، وهذا الأمر يتناول حكما تكليفيا خاصا فيما يرتبط بالواجب والمحلل والمحرم وأمثال ذلك. ما جاء أيضا في سورة المجادلة فيما يرتبط بحكم التصدق عند مناجاة رسول الله صلى الله عليه وآله، آية النجوى في سورة المجادلة، إنها الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، ناجيتم الرسول أي جئتم إلى زيارته، قصدتموه، تريدون محادثته، مكالمته، تريدون سؤاله، تريدون الحديث معه بأي شأن من الشؤون التي تجدونها مهمة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. إن لم تجدوا، هنا الأمر خرج عن حد الطاقة والإمكان، لكن التصدق إذا كان في حدود الطاقة والإمكان يجب على المسلمين أن يتصدقوا حينما يريدون الإتيان لزيارة رسول الله. الآية واضحة. هذا الحكم ناسخ للحكم السابق. الحكم السابق لم يكن هناك من تشريع للصدقة، هذا ناسخ، تبين بعد ذلك أنه نسخ مؤقت. الحكمة من تشريعه واضحة، بيان فضل علي من جهة، وبيان فشل الصحابة وخيبتهم وبخلهم وقلة اهتمامهم برسول الله. الحكم الأصل من أن المسلمين يأتون إلى رسول الله من دون أن يدفعوا صدقة، فجاء حكم ناسخ تبين نسخه فيما بعد من النسخ المؤقت. ما يرتبط بحادثة النجوى، هناك مصداق للنسخ المؤقت وهناك مصداق للنسخ المفتوح. النسخ المؤقت حينما أوجب الله على المسلمين أن يدفعوا صدقة حين يناجون رسول الله، كان نسخا مؤقتا. أما النسخ المفتوح الذي لا حدود له لا وقت له، بحسب الواقع لا ندري في قابل الأيام ماذا سيكون، ولكن بحسب الواقع نذهب إلى فاصل. فحادثة النجوى التي تتناولها الآيتان الثانية بعد العاشرة والثالثة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة المجادلة تشتمل على نحوين من النسخ، هناك نسخ مؤقت الحكم الذي فرض على المسلمين أن يتصدقوا حينما يناجون رسول الله كان حكما ناسخا للحكم السابق، عدم وجوب التصدق، هذا هو الحكم السابق. فجاء هذا الحكم ناسخا، تبين بعد ذلك أن النسخ كان نسخا مؤقتا للحكمة التي أشرت إليها. ثم جاء نسخ لهذا الحكم، الآية الثانية بعد العاشرة تتحدث عن الحكم الناسخ المؤقت. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. الآية التي بعدها جاءت تبين لنا الحكم الناسخ المفتوح الذي لا زال مفتوحا إلى يومنا هذا. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، تاب الله عليهم بسبب خيبتهم، بسبب خيبة الصحابة وفشلهم وسوء حالهم وبخلهم وخستهم، أن ما دفعوا صدقة نزرة يسيرة لمناجاة رسول الله. فأي بخل وأي خسة في طباعهم، ولذلك تاب الله عليهم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. الآيات واضحة ولا أريد أن أطيل الوقوف عندها، لكنني أشير فقط إلى ما جاء في الروايات والأحاديث من أن الحكم الناسخ المؤقت حين صدر، وما كان المسلمون يعلمون بأنه حكم ناسخ مؤقت، كان اختبارا تبين فيه فضل علي وخيبة الصحابة وفشلهم وبخلهم وخستهم ودناءة طباعهم في أن قدموا حبهم للمال القليل النزر اليسير على حبهم لرسول الله. في أحاديثنا عن أمير المؤمنين كان في جيبه دينار فصرفه إلى 10 دراهم، فكان يتصدق بدرهم ويقبل على رسول الله. المرة الأولى، الثانية، الثالثة، إلى 10 مرات، لأن الصحابة قد أحجموا عن زيارة رسول الله. أمير المؤمنين كان يدفع الدرهم صدقة ويقبل على رسول الله، الصحابة كانوا يرون ذلك لأنهم جميعا كانوا في المسجد، أحجموا عن مكالمة رسول الله، ما كان أحد من الصحابة يتحدث مع رسول الله لأنه يجب عليه أن يدفع الصدقة. وما قيمة الدرهم؟ صحيح أن الأوضاع المادية كانت للأعم الأغلب من الصحابة كانت قاسية، وكانت الأوضاع شديدة عليهم للضعف المادي الذي كانوا يعانون منه، ولكن ليس إلى هذا الحد، ففيهم من الأغنياء وفيهم ممن يملكون البساتين والعقارات، وفيهم من المشايخ والوجهاء ومن التجار والأثرياء، وإن كانوا قلة، الأعم الأغلب من المسلمين كانوا يعانون من الفقر ومن ضعف الحال، لكن لا إلى هذا الحد بحيث لا يستطيعون أن يتصدقوا بدرهم كي يسلموا على رسول الله وكي يتحدثوا معه. مثلما ذكرت في الرواية عن سيد الأوصياء كان في جيبه دينار فصرفه إلى 10 دراهم، فكان يتصدق بالدرهم ويقبل على رسول الله، يسلم عليه ويحادثه. وبعد ذلك أيضا بعد هنيئة من الوقت يتصدق بدرهم آخر ويقبل على رسول الله. وهذا أثار ما أثار في نفوس الصحابة، حتى قال كبار المنافقين الذين تعرفونهم، كبار المنافقين إنهم منافقوا السقيفة المشؤومة البغيضة، حتى قال كبار المنافقين: ما باله، ما بال علي إنه ينجش لابن عمه، ينجش لابن عمه من النجش. لاحظوا التعابير التي يتراءى منها بشكل واضح وينضح منها بنحو بين سوء السريرة والخبث. فقالوا: ما باله، ما بال علي يفعل هكذا، يتصدق بدرهم ثم يقبل على رسول الله، إنه ينجش لابن عمه من النجش. المراد من النجش حينما تعرض بضاعة في السوق في المزاد العلني ويوضع لها سعر، ثم يأتي من يزيد في السعر لا لأجل أن يشتريها، وإنما لأجل أن يرفع ثمنها، فهذا يقال له النجش. الناجش الذي يرفع ثمن البضاعة لا لكي يشتريها، وإنما لأجل أن يرفع ثمنها، فحينما يأتي مشتر فإنه سيجد ثمنها مرتفعا عاليا. فهم هكذا يقولون، إنه يريد أن يرفع من سعر محمد، هكذا يفعل، يريد أن يرفع من شأنه، لأنه رآنا قد أعرضنا عنه. وهو تعبير واقعي، إنهم أعرضوا عن رسول الله، وفي نفس الوقت ينم عن خبث وعن سوء سريرة في مجموعة المنافقين تلك. على أي حال، لا أريد أن أطيل الحديث عليكم، النسخ واقع بعد رسول الله، النسخ قد يكون مؤقتا، قد يكون مستديما مفتوحا، قد يكون في حق البعض وقد يكون في حق الجميع. النسخ قد يتناول التكاليف العامة، مثل ما مر علينا قبل قليل في الآية التي تلوتها عليكم من تفسير النعماني، وقد يكون في التكاليف الخاصة، مثل ما هو الحال في القبلة وفي حادثة النجوى. وكيف أن حادثة النجوى اشتملت على نحوين من النسخ، من النسخ المؤقت ومن النسخ المستديم المفتوح. وأعود إلى تفسير النعماني كي أعرض بين أيديكم مثالا آخر من كلام سيد الأوصياء في نسخ فكري لا علاقة له بالطقوس والأحكام والتكاليف الشخصية. في صفحة 66: ونسخ قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية يمكن أن تصنف في الآيات الفلسفية، يمكن أن تصنف في الآيات الفكرية العقائدية العميقة، يمكن أن تصنف في الآيات الأخلاقية التهذيبية الدقيقة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أمير المؤمنين. يقول هذه الآية نسخت. أي نسخ؟ إنه نسخ فكري. وحينما نتحدث عن نسخ فكري، هل هو بيان تدريجي؟ أبدا، وإنما يأتي النسخ الفكري بشكل حقيقي ينسجم مع واقع التكوين بسبب ما عليه حال المؤمنين، بسبب ما عليه حال المتقين، بسبب ما تقتضيه الرحمة الإلهية بالعباد. أمير المؤمنين هكذا يقول، ونسخ قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قوله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي للرحمة خلقهم، وما خلقهم ليعبدون كما في الآية الأولى. فإن النسخ الفكري وإن النسخ المعرفي قد حصل هنا. هذه القضية إذا ما أخذت بنظر الاعتبار سينقلب الفكر القرآني انقلابا هائلا. ولكن ماذا نصنع لمراجعنا الذين يجهلون حقائق المعرفة القرآنية؟ أنا قد بدأت حديثي يوم أمس بما جاء عنهم، من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنك بالفتن. إذا سنحت فرصة في قابل الأيام سأقف عند هذا الموضوع، موضوع حساس جدا. هذا هو الذي أتحدث عنه دائما، من أننا يجب علينا أولا أن نفهم القرآن وفقا لمنظومة الأحاديث التفسيرية، وهذا هو الذي أخذ علينا في بيعة الغدير، من أن تفسير القرآن لا يؤخذ إلا من علي، وهذا تفسير علي للقرآن. لو أخذنا به لانقلبت الثقافة القرآنية عندنا وتحولت إلى شيء آخر، لسمت في آفاق بعيدة وبعيدة جدا من السمو والفخامة والرقي. ونسخ قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قوله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي للرحمة خلقهم. في صفحة 67، وهذا مر علينا حينما أجبت عن الأسئلة التي دار مضمونها حول البدء، أشرت إلى هذه الآية. ونسخ قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية. وإن منكم إلا واردها، لا بد أن يرد إلى جهنم، تلك أحكام الآخرة وهي من أحكام التكوين. ونسخ قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذا حكم ناسخ، هذا ليس بيانا تدريجيا. ثقافة الناسخ والمنسوخ عند آل محمد تختلف اختلافا شاسعا وكبيرا عن الذي يردده النواصب وعن الذي يردده مراجعنا الكرام الذين لا يفقهون شيئا من حقائق القرآن وفقا لما يريده محمد وآل محمد، ركضوا وراء النواصب. ونسخ قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، هذا من أحكام الآخرة، ونسخ هنا في الدنيا. قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. هذه نماذج، وهناك نماذج أخرى كثيرة تحدث عنها علي والعليون من ولده المعصومين. تلك هي بيعة الغدير، أن نأخذ القرآن من علي ومن العليين من ولده المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعتقد أن صورة باتت واضحة، لا أريد أن أقول من أنها باتت واضحة إلى حد بعيد جدا، لكن المطالب بدأت تتجمع وتتقارب، فما جاء في التوقيع الشريف من نسخ استبعده المراجع الكرام لا معنى لاستبعادهم، النسخ واقع بعد رسول الله، والنسخ قد يكون مستديما وقد يكون مؤقتا، والنسخ قد يكون في حق البعض وقد يكون في حق الجميع. فما عندنا من نسخ في جواب الناحية المقدسة على سؤال محمد بن عبد الله الحميري إنه نسخ ليس في حق الجميع، فهناك من استثني من هذا النسخ. وإنه نسخ واقع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، إنه نسخ صادر من الناحية المقدسة، نسخ من نفس القاعدة التي تحدث عنها إمامنا الصادق من أنهم يجيبون الناس على الزيادة والنقصان، ومن أن الأحاديث نسخ بعضها بعضا. مر الحديث ومر الكلام في كل ذلك، لا بد من التذكير أيضا من أن ما جاء في هذا الحكم الناسخ في التوقيع الشريف جاء موافقا في مضمونه لما هو معروف عند مخالفي أهل البيت عند الشافعي وأضرابه، فهم يوجبون سورة الفاتحة في كل الركعات في كل الصلوات الواجبة، فجاء هذا الحكم الناسخ والذي لم يكن في حق الجميع، هناك من استثني منه، جاء موافقا ومطابقا لما عليه المخالفون. ونحن في قواعد التعامل مع حديث العترة نتوقف عند الأحاديث التي تأتي مطابقة وموافقة بدرجة كاملة مع النواصب. إنني أتحدث عما يرتبط بالعبادات والطقوس والمناسك، نتوقف عندها حتى يثبت خلاف ذلك. لا يعني أن كل شيء يردنا ويكون موافقا لما عليه النواصب نحن نرفضه أبدا، ولكن حين يأتي هذا الشيء في سياق وفي ظروف وفي وضع يكون مطابقا لما هم عليه ومخالفا لما هو المعروف في أجواء العترة الطاهرة، إن جاء بلسان الناسخية أو بأي لسان آخر نتوقف عنده. وهنا لابد أن ندقق النظر في الزمان الذي صدر فيه هذا النسخ. قرأت عليكم مثل ما جاء في كتاب الاحتجاج من أن الحميري وجه هذا السؤال إلى الناحية المقدسة سنة 308 للهجرة، وبينت لكم من أن السفير الثاني محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري توفي سنة 305 أو 304 على ما هو المعروف، ما بين 304 و 305. الرسالة موجهة إلى الناحية المقدسة سنة 308، يعني في زمان سفارة السفير الثالث الذي هو الحسين ابن روح النوبختي. لابد أن نعرف من أن أشد فترة من فترات التقية في زمان الغيبة الصغرى كانت هي هذه الفترة، في فترة سفارة الحسين بن روح. هناك متابعة شديدة لا مثيل لها، ولذا اضطر الحسين بن روح النوبختي أن يلبس ملابس المخالفين وأن يصلي في مساجدهم وأن يتحدث بحديثهم وأن يمدح الصحابة الذين عادوا عليا وأن يقيم العلاقات الواسعة مع المخالفين لأهل بيت العصمة. الرجل بحسب الظاهر ما كان شيعيا أبدا، خواص الشيعة كانوا يعرفون ذلك عنه، الظروف كانت قاسية جدا. ويضاف إلى هذا اشتداد الفتنة داخل الوسط الشيعي، اشتداد فتنة الشلمغاني وأضراب الشلمغاني كانت في تلك الفترة، هجمة شرسة من السلطات العباسية، مراقبة شديدة ومتابعة، ضغط فكري شديد، مما جعل الحسين بن روح يظهر بالمظهر السني لباسا وهيئة ومنطقا وحديثا وطقوسا ومناسك. كان الرجل مخالفا لمنهج العترة بحسب الظاهر بشكل واضح، وهذا ما كان يعتقده فيه المخالفون لأهل البيت آنذاك، ولذا كانوا يمتدحونه كثيرا، ولو لم يكن قد فعل ذلك لكانت الويلات تلو الويلات تصب على الواقع الشيعي، ولحدث خلل كبير في برنامج الغيبة الصغرى. الموضوع مفصل، أنا أشرت إلى هذا الإجمال لأجل أن نعرف من أن هذا التوقيع وهذا النسخ صدر في زمان شديد من التقية لا مثيل لها بالقياس إلى بقية المقاطع الزمانية لعصر الغيبة الصغرى. صحيح في زمان سفارة السفير الأول، أعني عثمان بن سعيد العمري، باعتبار أنها السفارة الأولى ولا زالت فتنة جعفر الكذاب في أوجها، اختلاف الشيعة والغيبة في بداياتها، وماذا جرى على عائلة إمامنا الحسن العسكري، التفاصيل الكثيرة. التقية كانت شديدة ولكنها لا تقاس إلى شدة التقية في زمان الحسين بن روح، والذي استمرت سفارته إلى أكثر من 20 سنة، وبعد ذلك جاء السمري، بقي 3 سنوات وتوفي، وانتهى عصر الغيبة القصيرة، عصر الغيبة الأولى التي أطلق عليها الشيعة بعد ذلك الغيبة الصغرى، وإلا فهي في رواياتهم وأحاديثهم تسمى بالغيبة الأولى وتسمى بالغيبة القصيرة. نذهب إلى فاصل. الكتاب الذي بين يدي هو علل الشرائع للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، وهذا هو الجزء الثاني. الجزءان طبعا في كتاب واحد، هذا هو الجزء الثاني. الباب الأول علل الوضوء والأذان والصلاة، رواية مفصلة جدا، وهي من روايات وأحاديث أسرار العبادات. الرواية عن إمامنا الصادق يحدثنا بنحو مفصل لا مجال لقراءتها، يحدثنا بنحو مفصل عن الصلاة المعراجية لرسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى عند الله. حيث شرع الأذان، حيث شرع الوضوء، الأذان المعراجي، الوضوء المعراجي، الصلاة المعراجية عند الله بكل تفاصيلها وأسرارها. وقد صلى ركعتين، فقرأ في الركعة الأولى الفاتحة مع سورة، مع سورة التوحيد، وقرأ في الركعة الثانية الفاتحة مع سورة، مع سورة القدر. التوحيد مثلما جاء في نفس الحديث إنها نسبة الله ونعته، وسورة القدر إنها نسبة نبينا والعترة الطاهرة، فإنها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة، من حديثه سبحانه وتعالى مع محمدنا الأعظم صلى الله عليه وآله. إلى أن تقول الرواية عن صادق العترة: فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأولتان كلما حدث فيها حدث كان على صاحبها إعادتها، حدث فيها حدث من الطوارئ والنواقص التي تطرأ على صلاة المصلي. فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأولتان كلما حدث فيها حدث كان على صاحبها إعادتها. ومن هنا من شك في الأولى والثانية قبل تمام السجدة الثانية من الركعة الثانية، فإن هذا الشك يبطل الصلاة وعليه أن يبدأ من جديد، أن يهدم صلاته وأن يبدأ ببناء جديد لصلاة مستأنفة. فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأولتان كلما حدث فيها حدث كان على صاحبها إعادتها، وهي الفرض الأول، الفرض الأول من فرائض الصلاة، وهي أول ما فرضت عند الزوال، يعني صلاة الظهر. فأضاف إليها رسول الله بحسب الروايات الركعة الثالثة والرابعة وجعل فيهما التسبيح. التسبيح أفضل من الفاتحة تسليما لأمر رسول الله وتسليما لحال رسول الله، فالروايات تحدثنا عن أمره وعن حاله صلى الله عليه وآله. إذا ما أضفنا إلى هذا المضمون ما جاء في الباب الثاني: العلة التي من أجلها فرض الله الصلاة. الحديث الأول عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عن علة الصلاة، إلى بقية كلامه لا أريد أن أقرأ الحديث بكل تفاصيله طلبا للاختصار. فماذا أجاب إمامنا الصادق هشام بن الحكم وهو يسأل عن علة تشريع الصلاة؟ ما تقدم من رواية مفصلة كان في باب كيفية تشريع الصلاة. هناك فارق فيما بين كيفية تشريع الصلاة وبين علة تشريع الصلاة. قد يقال عن كيفية تشريع الصلاة، قد يقال عنها من أنها علة لتشريعها مجازا، لكن إذا أردنا أن ننظر إلى الأمور بدقة وعناية فائقة فإن كيفية تشريع الصلاة غير علة تشريع الصلاة. فما مر من رواية مفصلة عن الصلاة المعراجية لمحمدنا الأعظم صلى الله عليه وآله كان ذلك حديثا في أجواء كيفية تشريعها، كان ذلك حديثا عن الصورة الجوهرية الملكوتية لصلاتنا هذه التي نؤديها في حياتنا اليومية على الأرض، وهي ناقصة من دون إمضاء الحجة بن الحسن لا هي صلاة ولا هم يحزنون. فماذا يقول الصادق في علة تشريع الصلاة؟ وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد، ألا ينسيهم، ألا ينسى الناس أمر محمد. وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد، لأنهم إذا نسوا أمر محمد نسوا الله فأنساهم أنفسهم حينئذ. محمد هو وجه الله، فمن ينسى وجه الله فقد نسى الله. وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم 5 مرات، ينادون باسمه، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عن، لا يغفلوا عن محمد. بالنسبة لنا وفي هذا المقطع من الدنيا، فإن الحديث عن محمد هو بعينه الحديث عن الحجة بن الحسن، سيكون الكلام هكذا. وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر الحجة بن الحسن، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم. بالنسبة لنا ونحن في هذا المقطع، إننا في زمان إمامته صلوات الله وسلامه عليه، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم 5 مرات، ينادون باسمه، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عنه وينسوه فيندرس ذكره. كيفية الصلاة صارت واضحة لديكم، كيفية نشوئها، كيفية بناء صورتها، علة تشريعها ووجوبها علينا هو هذا. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 253، وهذا هو الباب 12 من أبواب الجزء 2 من كتاب علل الشرائع لشيخنا الصدوق، الباب 12 صفحة 253 يشتمل على حديث واحد هو الحديث الأول. عن محمد بن حمزة قال قلت لأبي عبد الله لأي علة يجهر في صلاة الفجر وصلاة المغرب إلى آخر ما قال، إنني أذهب إلى موطن الحاجة فالحديث طويل، فقلت السائل الذي هو محمد بن حمزة يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقلت لأي شيء صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة، أفضل من قراءة الفاتحة؟ نحن الآن في أجواء كيفية التشريع وعلة التشريع وتفاصيل التشريع، وهذه المضامين مضامين ثابتة، ما عندنا ما يشير إلى تغيرها، لأن الحديث عن كيفية الصلاة كان في أفق عال جدا حينما وصل محمد صلى الله عليه وآله إلى ما وصل إليه عند الله، وصلى هناك، صلى عند الله وبإشراف وأمر من الله، وعلة التشريع ثابتة لا مجال لنسخها، لأنها ترتبط بالعمود الفاتح الخاتم، إنها ترتبط بعمود الولاية بمحمد وآل محمد. فكيفية بناء صورة الصلاة كان ملكوتيا معراجيا عند الله، وعلة تشريعها ارتبطت بذكر محمد وآل محمد، وهذه المضامين لا تخضع للنسخ ولا للبداء ولا للتبدل والتغير. وفي ظلالها وحواشيها جاءت هذه المعاني، فقلت محمد بن حمزة يقول لإمامنا الصادق، فقلت لأي شيء صار التسبيح في الأخيرتين في الركعة الثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية أو في الثالثة من المغرب، فقلت لأي شيء صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال لأنه لما كان في الأخيرتين، من هو؟ محمد صلى الله عليه وآله، لأنه لما كان في الأخيرتين في أفق آخر، فإن الصلاة كانت في آفاق متعددة، لأنه لما كان في الأخيرتين ذكر محمد صلى الله عليه وآله ما يظهر من عظمة الله فدهش، وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فلذلك العلة صار التسبيح أفضل من القراءة تسليما لأمر محمد ولحال محمد، فحال محمد لا يتغير وصلاته المعراجية في ذلك الأفق الأعلى لا تتغير كيفيتها، وعلة تشريعها التي ترتبط بعمود الولاية الأعظم محمد وآل محمد، العمود الثابت، السبب المتصل بين الأرض والسماء، الباب المفتوح إلى الله، وجه الله الباقي، ويبقى 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 كل من عليها فان، كل من عليها، من على صفحة الوجود في عالم الخلق الثاني، كان الله ولم يكن معه شيء، ثم كانت الكلمة خلقها الخلق الأول، ومن الكلمة صدر كل شيء، إنها صفحة الوجود، كل من عليها فان ويبقى يبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام إنها وصف لوجه ربك. ويبقى وجه، وجه هنا مرفوعة لأنها فاعل مضاف ومضاف إليه، ربك مجرورة. ذو من الأسماء الخمسة أو الستة على اختلاف المدارس النحوية، ترفع بالواو، جاءت هنا جاءت صفة للوجه، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذلك العمود الثابت السبب المتصل بين الأرض والسماء، شؤونه لا تتعرض للنسخ، شؤونه شأن الميعاد. فكيفية التشريع وعلة التشريع وما جاء في حاشية التشريع من الثوابت التي لا تتغير ولا تتبدل، وما جاء من نسخ في التوقيع الشريف جاء نسخا مؤقتا في زمان تقية شديدة الواقع يشهد بذلك. هناك مجموعة من المعطيات، المعطى الأول هذه الحقائق الثابتة في أحوال كيفية تشريع الصلاة وعلة تشريعها وما جاء في حواشي التشريع وتفاصيله. والروايات كثيرة، أنا جئت بأمثلة بنماذج بحسب ما يسنح به المقام. هذا معطى مهم جدا، هذا المعطى الأول. وأقرأ عليكم ما يرتبط بموضوعنا. فقلت محمد ابن حمزة يقول للإمام الصادق، فقلت لأي شيء صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال لأنه لما كان في الأخيرتين ذكر صلى الله عليه وآله ما يظهر من عظمة الله فدهش، إما فدهش أو فدهش. وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فلذلك العلة صار التسبيح أفضل من القراءة. هذا المعطى الأول، ما يرتبط بكيفية التشريع المعراجي. هناك في الأفق الأعلى عند الله ما يرتبط بعلة التشريع في عالمنا الدنيوي، وما يرتبط بالحيثيات المرتبطة والمتعلقة بما تقدم من تفاصيل كيفية التشريع وعلة التشريع. هذا المعطى الأول. المعطى الثاني، ما جاء من تطابق وتوافق واضح مع ما ذهب إليه المخالفون وهم يخالفون رسول الله، يخالفون عليا في كل شيء، مع ملاحظة ما ذكرته من زمان تقية شديدة أيام سفارة السفير الثالث، وما جاء من تعبير نسخ مرتبط بنحو مباشر بحديث ألفاظه معروفة عند المخالفين، مضمونه صحيح لكن الألفاظ هذه معروفة عند المخالفين، فالإمام استعمل ألفاظهم واستعمل حكمهم ثم جعل النسخ في مجموعة دون مجموعة استثنى منها في زمان تقية شديدة، وكل ذلك جاء مخالفا لهذه الثوابت في كيفية التشريع في الأفق الأعلى، وفي علة التشريع في هذا العالم، وفي حيثيات التشريع الأخرى التي أخبرنا عنها المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما عندنا من الروايات والأحاديث التي تأمرنا أن نعمل بالتقية في حدودها قطعا بعد نهاية عصر الغيبة الصغرى، انتقلنا من التقية الشديدة المشددة إلى التقية المخففة على أرض الواقع بعد نهاية عصر الغيبة القصيرة، عصر الغيبة الصغرى، بسنوات قلائل بدأ العصر البويهي وارتفع الأذان في الكاظمية بالشهادة الثالثة المقدسة، فطويت صفحة من التقية المشددة المثقلة، وبطي تلك الصفحة طويت كثير من أحكام التقية. هذا هو منطقهم، وتلك هي أحكامهم، وتلك هي قواعد فقههم. ولذا فإننا سنعود، لو كنا في العصر الذي صدر فيه هذا النسخ في زمان سفارة الحسين بن روح وما بعده، سفارة السمري، حيث كانت التقية شديدة أيضا وإن كانت أخف من زمان الحسين بن روح، لو كنا في ذلك الزمان ولا ينطبق علينا وصف العليل ولا وصف الذي يكثر سهوه، فإنه يجب قطعا علينا أن نقرأ في الركعة الثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية أن نقرأ الفاتحة، ولا يجوز أن نقرأ التسبيحات، وكذلك في صلاة المغرب. لكن وبعد أن انتقلنا إلى مرحلة جديدة مع كل تلك المعطيات التي بينت، فإننا سنعود إلى الحيثيات الأولى. الحيثيات الأولى التسبيح أفضل من القراءة، يجوز أن نقرأ الفاتحة ولكن التسبيح أفضل. نذهب إلى فاصل. أقرأ عليكم ما جاء في السؤال وما جاء في الجواب بعد أن بينت لكم ما بينت من محاولة لفهم حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفقا لمنهجية أحسبها هي أقرب بكثير من المنهجية التي يتبعها مراجعنا وعلماؤنا الأجلاء الذين جاءوا بها من النواصب من أعداء العترة الطاهرة. إنني أقرأ عليكم من احتجاج شيخنا الطبرسي، وسئل إمام زماننا عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروايات، فبعض يروي إن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يروي إن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله؟ فأجاب: قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم: كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه. ربما يظهر من قول الإمام والذي نسخ التسبيح قول العالم، ربما لا يقصد به رسول الله، لا يقصد به معصوما من المعصومين، وإنما هو قول العالم في أذهان المخالفين، لأن الحديث بهذه التراكيب اللفظية لم يرد عندنا عن العترة الطاهرة. أقول ربما مضمونه موجود عندنا من أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وبحسب تفاصيل الأحكام فإن المقصود ما يقرأ في الركعة الأولى والثانية، ولكن إذا أردنا أن نأخذ الحديث من دون الرجوع إلى التفاصيل في الروايات الأخرى فيمكن أن نقول من أن الحديث سيكون شاملا لقراءة الفاتحة حتى في بقية الركعات. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. خلاصة الحديث: نسخ مؤقت ليس للجميع، جاء موافقا لمنطق المخالفين حكما، وحتى في ألفاظ الحديث في فترة قاسية شديدة جدا من التقية الشديدة في زمان سفارة السفير الثالث إلى نهاية عصر الغيبة الصغرى، حيث تبدلت الأوضاع، وكل ذلك يعارض ما عندنا من الأحاديث التي تحدثت عن كيفية تشريع الصلاة في الأفق الأعلى عند الله، وعن علة تشريعها في العالم الأرضي، وعن الحيثيات التشريعية الأخرى التي تلم وتحيط بهذا الموضوع، وتقدم الكلام في كل ذلك. فنعود إلى الأصل الذي بيانته الأحاديث من أن التسبيح هو الأفضل مع وجود خيار آخر يجوز أن نقرأ الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية وفي الثالثة من صلاة المغرب. قد يقول قائل: وماذا صنعت؟ فإن هذه النتيجة قد وصل إليها الفقهاء والمراجع، فإن حالك كحال هذا الذي قد فسر الماء بعد الجهد بالماء. أقول إن الأمر مختلف جدا. أولا، الفقهاء بحسب ما بينوا، ما هم بفقهاء، إنهم تبعوا المشهور، فقد قلدوا المشهور من دون تفقه، لأن التفقه معرفة الحقائق. طريقة الاستدلال مختلفة جدا. إنني أقرب لكم الفكرة، قد تكون النتيجة متفقة هنا بحسب طريقتهم وبحسب الطريقة التي اقترحتها، ولكن لا تكون النتائج متفقة دائما. الفقهاء والمراجع تبعوا المشهورة وهي تعاليمهم صلوات الله عليهم، ولكنهم حين جاءوا لفهم النص تخبطوا وقالوا ما قالوا من الهراء الكثير الذي قرأته عليكم. فإذا لا تحقيق ولا فقاهة ولا كل هذه الأوصاف التي يسطرونها لهؤلاء المراجع وما يذكرونه عنهم من موسوعية وتدقيق وعمق وتحقيق. لاحظتم الهراء والخواء والتخبط والجهل الواضح في معرفة وفهم ما صدر عن الناحية المقدسة، ولا أريد أن أعيد كلامهم ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني سأقرب لكم الفكرة بمثال: ذبيحة حلال نصنع منها طعاما، وذبيحة حرام نصنع منها طعاما. بنفس الطريقة نفس المواد التي تضاف، نفس المقادير، نفس وقت الطبخ، سيكون الطعم واحدا، سواء كانت الذبيحة حلالا أم كانت الذبيحة حراما، فإن الطعم لا يتغير. لكن ما يترتب على تناول الحلال تكوينا، وما يترتب على تناول الحرام تكوينا، حتى وإن لم نكن نعلم بالحرمة وما نحن بمأثومين، ما نحن بمأثومين بحسب ظواهر الأحكام الشرعية، لكن الآثار التكوينية ستترتب علينا، وسيدخل الطعام الحرام إلى أجوافنا، وسيكون جزءا من أجسامنا ومن خلايانا، وذلك سيشجعنا على المعصية وسيمنع استجابة دعائنا وسيمنع قبول صلاتنا. إنني لا أتحدث عن إبراء الذمة، أتحدث عن قبول الصلاة التي يعبر عنها بأنها معراج المؤمن، لن تكون معراجا. وهذه هي مشكلتنا في الواقع، لأن الروايات تحدثنا عن آخر الزمان وآخر الزمان بحسب ثقافة العترة الطاهرة بدأ منذ زمان إمامنا الحسن العسكري، لأن الأحاديث أخبرتنا من أن الحجة بن الحسن يولد في آخر الزمان، فآخر الزمان بدأ منذ زمان إمامنا الحسن العسكري، حيث ولد إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأحاديث تخبرنا من أنه في آخر الزمان ألف ضربة بالسيف أهون على المؤمن من أن يحصل درهم حلال. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، لكنني جئت به مثالا كي أقرب الفكرة. عدم استجابة دعائنا، عدم قبول صلاتنا أن تكون معراجا لنا، عدم مرده إلى الحرام الذي أشبعت به أجوافنا وبطوننا من حيث لا نشعر. أما إذا كنا نشعر ونعلم أن هذا حرام فذلك شأن آخر. إنني أتحدث عن الحالة الأفضل من أننا نتناول الحرام ونحن لا ندري. فلحم حلال ولحم حرام يصنع منهما طعام واحد، لا نجد فارقا في الطعم، بل ربما لو أن اللحم الحرام أعطي لطباخ ماهر مهارته أكثر من ذلك الطباخ الذي طبخ لنا اللحم الحلال، فإن اللحم الحرام سيكون طعمه أطيب. لكن الآثار التكوينية والنفسية ستبقى، كهذا الذي يحمل جمرة بيده ثم يلقيها، الذي يحمل قطعة ثلج ثم يلقيها لا يبقى من أثر، الذي يحمل جمرة ثم يلقيها سيبقى هناك من أثر حتى وإن ألقاها وابتعد عنها، بغض النظر أكان يعلم هي جمرة أم لم يكن يعلم، رأى شيئا على الأرض ورفعه، وإذا هي جمرة فألقاها قد حملها بيده وحاول أن يقبض عليها، فلما أحس بالحرارة وبالألم ألقاها، ألقى الجمرة لكن الأثر سيبقى، الحرام سيبقى أثره. هذا المنهج الأعوج الذي يردده الشيخ الوائلي رحمة الله عليه على منابره، والخطباء على المنابر الحسينية والأساتذة، لا أتحدث عن الجميع، في الحوزة العلمية يرددون من أن المجتهد حين يجتهد فإذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر، هذا المنهج منهج ناصبي لا علاقة له بآل محمد. هذه الأحاديث صدرت من نفس الشفاه التي صدرت منها الأحاديث التي تقول من أن النبي لا يورث أو لا يورث درهما ولا دينارا، وظلمت فاطمة وقتلت فاطمة بهذه الأحاديث، وأنكرت بيعة الغدير بهذه الأحاديث. هم هكذا يبررون من أن الصحابة ذهبوا إلى السقيفة حفاظا على مصلحة الإسلام والمسلمين، خافوا على الإسلام والمسلمين أن يتفرق الأمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فتركوا رسول الله لم يدفن وذهبوا يتآمرون في سقيفة بني ساعدة، وكان الذي كان. هذه أحاديث السقيفة من أن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر، أحاديث أهل البيت هكذا تقول. من أفتى برأيه، والاجتهاد هذا المصطلح، هذا المصطلح يعني الرأي، الاجتهاد الرأي، صحيح أخذه فقهاء الشيعة بعد ذلك وحاولوا أن يحوروه، حوروه، ولكننا إذا ما بحثنا بدقة فإنه سيعود إلى الرأي. الاجتهاد هذا المصطلح الذي يبغضه أهل البيت ويلعنه أهل البيت، الاجتهاد يعني الرأي يعني الاستحسان. راجعوا كتب الأصول عند الشوافعي عند الأحناف وعند غيرهم، الاجتهاد يعني الرأي يعني الاستحسان، هذا هو الاجتهاد. المجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر، وهكذا كان معاوية مجتهدا، وكان يزيد مجتهدا، والذين قتلوا فاطمة كانوا مجتهدين، والذين قتلوا عليا كانوا مجتهدين، وعائشة في البصرة كانت مجتهدة، الحوزة العلمية مفتوحة أبوابها على طول التاريخ، آل محمد هكذا يقولون. من أفتى برأيه أي باجتهاده فأصاب لم يؤجر، إذا أصاب لم يؤجر، فإذا أصاب لم يؤجر الذي يتابعه صحيح قد لا يحاسب، ولكن الأثر التكويني لمتابعة مبتدع ستقوده إلى الخذلان، لأن الذي يفتي برأيه فيصيب ما هو إلا مبتدع. من أفتى برأيه فأصاب لم يؤجر، وإذا أخطأ أثم. من فسر القرآن برأيه وأصاب لم يؤجر، وإذا أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. المضمون هو هو، هذا منهج العترة الطاهرة. من اجتهد يعني من أفتى برأيه، من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإذا أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. الروايات صريحة، من فسر القرآن برأيه فقد كفر، والأمر هو هو في الفتيا. فارق كبير أن نصل إلى النتيجة من خلال الطريق الذي هم يريدونه، فإننا لا نكون فقهاء حتى نعرف معاريض كلامهم، ولن نستطيع أن نعرف معاريض كلامهم من دون الطريق الذي أشرت إليه. إذا كان لديكم من طريق آخر أفضل من هذا الطريق فارشدونا إليه، هنيئا لكم ارشدونا إليه. أنا لا أدعي هنا من أنني قد وصلت إلى النتيجة الكاملة أبدا، إنها محاولة كي أقترب من فنائهم صلوات الله عليهم، كي أفر من منهج حوزة النجف وقم، من هذا المنهج الشافعي البغيض، من هذه الطريقة الناصبية التي نتائجها نتائج التخبط. رأيتم كيف يفهمون حديث إمام زمانهم، أما أنهم أفتوا بنفس النتيجة التي وصلت إليها فذلك مرده إلى العمل بالمشهور، والعمل بالمشهور لا هو بتحقيق ولا هو باجتهاد كما هم يقولون، ولا بتفقه ولا هم يحزنون. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم؟ إنا لا نعد الرجل منكم من الشيعة فقيها حتى يكون محدثا. قيل أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما، والمفهم محدث. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم؟ هذا التفهم وهذا الفهم لن يأتي جزافا، نحن بحاجة إلى تواصل عميق ودقيق وطويل وممارسة مع القرآن كي نتنكب الفتن، كي نعرف أمرهم من خلال الممازجة بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية. نحن بحاجة إلى معرفة سيرتهم في أبعادها السياسية والعقائدية الفكرية وفي مجريات معاشهم اليومي مع القريب والبعيد، مع العدو والصديق، مع الأولياء ومع المنافرين والمبغضين. ونحن بحاجة إلى معايشة وجدانية مع أفراحهم وأحزانهم، مع دموعهم وابتساماتهم، مع ما يرضيهم وما يغضبهم. نتواصل عبر المعايشة في أجواء أدعيتهم وزياراتهم، عبر التواصل المعرفي. ومن أفضل النصوص نص الزيارة الجامعة الكبيرة، وقد شرحته في برنامج مفصل. أنا أتحدث معكم وقد وضعت الأمثلة بين أيديكم. إذا كان الحديث عن التواصل المعرفي مع أدعيتهم وزياراتهم، فتلك الزيارة الجامعة الكبيرة مشروحة مبينة معانيها، وإن كانت في أفق ما هو بأعمق الآفاق، ولكنها في مستوى معرفي ينطق بالحقائق والدقائق. وإذا كان الحديث عن لحن القول فذلك برنامج الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي، برنامج مفصل كان تطبيقا عمليا لمنهجية لحن القول. وإن كان الحديث عن ممازجة القرآن للأحاديث التفسيرية فذلك برنامج قرآنهم، والتفسير تفسير سورة الأعراف. كل تلك البرامج موجودة بين أيديكم على الشبكة العنكبوتية. وإن كان الحديث عن أسلوب الشاشات المتعددة، هذا الأسلوب الإبراهيمي الفائق المتطور، فدونكم برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان في 85 حلقة نظمت ونسقت بطريقة الشاشات المتعددة حتى تجلت حقيقة الولادة المهدوية المباركة. نذهب إلى فصل. في سورة عبس في الآية 24 بعد البسملة: فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذا هو الجزء الثامن من تفسير البرهان منشورات مؤسسة الأعلم للمطبوعات صفحة 214 في ما يرتبط بتفسير هذه الآية. الحديث الأول نقله عن الكافي الشريف عن هذا الجزء، هذا هو الجزء الأول، هذا هو المصدر الأصل لهذه الرواية. سيد هاشم البحراني نقل الرواية عن الكافي الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الصادق في قول الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، قلت ما طعامه، ما هي دلالة الحقيقية. زيد الشحام من محدثي الشيعة، هو لا يجهل معنى الطعام، إنما يبحث عن الدلالة الحقيقية لهذه الآية. عن زيد الشحام عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، قلت ما طعامه، قال علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. الرواية الثانية ينقلها سيد هاشم البحراني عن الشيخ المفيد حيث أوردها في كتابه الاختصاص، أيضا عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر. زيد الشحام مولع بهذه الآية، مثلما سأل إمامنا الصادق فقد سأل الباقر قبل ذلك. عن زيد الشحام عن أبي جعفر في قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. أعتقد أن المعنى صار واضحا. إذا اتفقنا في النتيجة في هذه المسألة أو في غيرها، الفارق كالفارق بين لحم حلال ولحم حرام. صاحب البيت يدخل إلى البيت من الباب، واللص من الشباك أو من حفرة يحفرها في الجدار. بالنتيجة الاثنان سيكونان في وسط البيت، ولكن صاحب البيت طريقة دخوله، حالته النفسية، طريقة تعامله تختلف عن ذلك اللص. حتى لو لم يكن أحد في البيت ولم يكن اللص خائفا من أحد، دخل إلى البيت من النافذة أو من حفرة حفرها وليس هناك من شيء يخيفه، فهل حاله كحال صاحب البيت؟ فارق كبير. هناك قانون التوفيق والخذلان، حينما نأخذ العلم من البوابة الصحيحة. أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذه الكلمة نحن نمر عليها مرورا عابرا غافلا من دون أن نلتفت إلى حقيقتها. أنا مدينة العلم وعلي بابها، أين باب الله الذي منه يؤتى؟ نحن حين نأخذ الحكم من البوابة التي يريدها الله فإننا نأتي الله من بوابته. وإذا أخذنا الحكم حتى لو كان بحسب الطقوس وبحسب الظاهر مشابها للحكم الذي أخذناه من البوابة الأصل، إننا سنكون لصوصا، الباب لن يكون مفتوحا في وجوهنا. إذا أردنا الدخول لا بد أن نحفر حفرة في الجدار. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين سبب المتصل بين الأرض والسماء؟ فارق كبير، فارق كبير. لنستمر مع الآيات. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذه التفاصيل من صاحب الطعام، هذه الرعاية وهذا الإنماء من صاحب الطعام. والطعام الذي هو من الأشجار كما في الأمثلة هنا حين ينبت في الأرض يكون مناسبا للناس الذين يعيشون في تلك الأرض، أبدانهم نشأت من تراكيب تلك الأرض، وطعامهم نشأ من تراكيب تلك الأرض. ومن هنا تكون الفواكه الصيفية والشتوية وفي كل خريف بمثابة دواء وعلاج ناجع لكثير من الأمراض إذا كانت قد نبتت من تلك الأرض من دون تلوث وجاءت منسجمة مع تلك الأبدان التي نشأت من تلك الأرض من دون تلوث. المضمون الذي جاء في الأحاديث النبوية الشريفة من أن الله سبحانه وتعالى جعل دواء علل وأمراض كل أرض في أعشابها، فسكان كل أرض يجدون دواءهم في أعشابها. قطعا إذا كانت الأمور تجري بوضع طبيعي لا كما حدث الاختلاط والتلوث في أيامنا هذه وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إذا ما رجعنا إلى الفطرة الأولى إلى أصل الخلقة السليمة بكل تفاصيلها. فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا الطعام جاء منسجما مع تراكيب العقل والقلب والنفس، سيكون علاجا شافيا. ولذا هم يقولون حديثنا جلاء للقلوب، مثلما الصيقل يجلو السيف، يجلو الصدأ عن السيف، فإن حديثنا يجلو الرين عن القلوب. حديثنا حياة للقلوب. هذا هو الذي نقوله في الزيارة الجامعة الكبيرة، كلامكم نور، كلامكم نور. هذا النور يحتاج إلى مرآة كي تعكسه، يحتاج إلى كيان زجاجي شفاف كي ينفذ النور من خلاله، يحتاج إلى سطوح نظيفة مجلوة من القذارات كي نتبين جماله ورونقه وحسنه وحلاوته. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. والماء ولاية علي، صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. وتلك هي القلوب، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. ولكن الناس على مراتب، وفاكهة وأبا، هناك من لا يريد الخروج من البهيمية. الفاكهة للإنسان والأب للحيوان متاعا لكم ولأنعامكم. سيأتي الحديث عن مضامين الإنسانية والبهيمية في حلقات قادمة من هذا البرنامج. أنا لست بصدد الحديث عن كل التفاصيل، ما أوردته هنا كان صورة تشبيهية تقريبية لتوضيح ما قاله إمامنا الباقر والصادق في معنى هذه الآية: فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى علمه هذا عمن يأخذه. إنها رسالة إمام زماننا إلى الشيعة، والتي وردت إلى الشيعة عن طريق ميرزا مهدي الإصفهاني رحمة الله عليه. طلب المعارف من غير طريقنا، ربما تصلون إلى نفس النتائج ولكن من غير طريقنا. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذا هو سوء التوفيق. فحينما نطلب المعرفة حتى لو وصلنا إلى نفس النتيجة ولكن من غير طريقهم، لأن القضية ترتبط بعالم الغيب، وترتبط بتكوين العقول، وترتبط بتكوين القلوب، وترتبط بعالم الذر، وترتبط بما يطبع في العرش من صور حقائقنا وأعمالنا ونوايانا. القضية أكبر من معلومة نحصلها من هذا الطرف أو من ذاك. وفارق كبير بين الأسلوب الذي حدثتكم عنه والباحث يعيش في أجواء قرآنهم وحديثهم، يتقلب في حقائق النور هذه، وبين هذا الهراء الحوزوي الذي جيء به من النواصب وهو أبعد ما يكون عن حلاوة الإيمان وعن حلاوة الذكر وعن حلاوة القرب. كتب تعج بالجهل وبالعبارات المغلقة التي لا حكمة من وجودها، وبطلاسم القول الذي لا فائدة فيه، وبموضوعات وأبحاث يعلقون في نهايتها من أن هذه الأبحاث لا طائل تحتها، فلماذا كتبتموها؟ يدرسون أياما وأياما ثم تكون النتيجة من أن هذا البحث لا ثمرة فيه، لماذا كتبتموه؟ لأن المشايخ قد كتبوه. ما هم المشايخ؟ عبث بهم الشيطان وجعلهم حميرا له، فلماذا تكونون حميرا لهؤلاء المشايخ؟ هم حمير الشيطان، لماذا تكونون حميرا لحمير الشيطان؟ أين أنتم عن أنوار المعارف وعن حقائق العلم في حديث محمد وآل محمد؟ أين أنتم عن قرآنهم الممازج لأحاديثهم التفسيرية؟ أين أنتم عن حقائق الأدعية وفحاوى الزيارات بكل أسرارها ومضامينها التي تنسجم مع الوجدان الشيعي المسلم لمحمد وآل محمد؟ فالإسلام هو التسليم لعلي وآل علي، هذا التعريف ما هو من عندي، هذا التعريف من عمق ثقافتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن نقرأ في سورة المائدة، ماذا نقرأ في سورة المائدة؟ في سورة المائدة في الآية الرابعة من سورة المائدة بعد البسملة يسألونك ماذا أحل له، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. كلاب 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 لا يحل صيدها إلا إذا علمت بعلم من الله. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. كلاب لا يحل صيدها، ما تصطاده لا يكون حلالا إلا إذا علمت. كلاب الصيد هذه وهي كلاب مختصة بالصيد، ما أنتم تعرفون الكلاب على أنواع، كلاب الصيد صنف من الكلاب، ما كل كلب يكون صالحا للصيد، هناك صنف من الكلاب يصلح للصيد فهو كلب صيد أصلا ولكن صيده لا يكون حلالا إلا إذا علمنا هذا الكلب كيف يصيد، مع أنه هو صائد بالأصل بالغريزة، هو كلب مصطاد يصطاد، لكن الله لا يحلل لنا صيده بحسب غريزته، لا بد أن نعلمه طريقة صيد. من أين نأتي بها؟ مما علمنا الله، مما علمنا الله يعني مما علمنا محمد وآل محمد. نحن ما عندنا من طريق نستطيع أن نصل به إلى الله، طريقنا إلى الله محمد وآل محمد، مراد الآية هو هذا. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم محمد وآل محمد. بالله عليكم، إذا كانت كلاب صيد وهي في الأصل كلاب صيد لا يحل صيدها حتى نعلمها بتعليم من محمد وآل محمد، كيف يحل لنا أن نعمل بأحكام تستنبط بطريقة بعيدة عن محمد وآل محمد كل البعد؟ على الأقل أن نحاول. صحيح القضية تراكمت منذ أن جاءنا الشيخ الطوسي حين أسس حوزة النجف بطريقة الشافعي في استنباط الأحكام الشرعية وبقيت إلى يومنا هذا، صحيح مرت القرون، لكن أحاديث محمد وآل محمد موجودة بين أيدينا لنحاول. ما طرحته هو محاولة، يمكن أن تجد أفضل منها، لنحاول. لماذا هذا العناد؟ يا مراجع الشيعة، لماذا هذا العناد؟ لماذا هذا العناد يا حوزة النجف؟ لماذا هذا العناد؟ لماذا هذا الإصرار على الطريقة الناصبية في استنباط الأحكام وفي استخراج العقائد وفي تفسير القرآن وفي تأسيس الثقافة والفكر؟ لماذا؟ تدبروا في هذه الآية: كلاب هي في الأصل كلاب صيد، وهي تعرف أن تصطاد، ولكن الدين لا يحكم بحلية صيدها إلا إذا علمت بعلم من محمد وآل محمد، وعلى هذا فقس. ماذا أقول لكم؟ أعتقد أن القضية صارت واضحة جدا. كل ذلك كان محاولة ومثالا تقريبيا لفهم ما جاء من توقيعات الناحية المقدسة. أسألكم دعاء جميعا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، في أمان الله.